Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. اختطاف فتاة ومرأة جنوب تابت، واختطاف الشيخ إسماعيل طه، وإصابة 4 آخرين بشنقل طوباي على يد الميليشيات الحكومية. جهاز الأمن يقفل منظمة تريفانت البريطانية العاملة في مجال الصحة والتغذية بنيرتتي، ويصادر ممتلكاتها، ونحو 18,000 من المدنيين والنازحين في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بشرق الجبل. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن مقتل وجرح عدد من أفراد القوات الحكومية بجلده، ووزارة الداخلية تتهم القبائل بحماية المتفلتين وتطالب بنزع السلاح من كافة القبائل والأفراد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف الشيخ إسماعيل طه وأصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح خلال الأسبوع الماضي بمعسكرات شنقل طوباي على يد الميليشيات الحكومية. وقال واحد من المشايخ إن المنطقة شهدت سلسلة من الاعتداءات خلال الأسبوع على النازحين من قبل الميليشيات الحكومية، ومن بينها اختطاف الشيخ إسماعيل والاعتداء على الشيخ محمد آدم وآدم إسماعيل عبد الرحمن، إلى جانب إطلاق النار على عربيتين في منطقة تنقرارة. وقال الشيخ إن المناطق حول شنقل طوباي محاصرة الآن من قبل الرعاة والميليشيات، وإن النازحين في وضع أمني حرج حيث لا يستطيعون الخروج لجلب الحطب والقش والموية. وأضاف من شنقل طوباي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بتاريخ 7/12 في هذا الشهر اعتدوا على الشيخ محمد آدم وكان في طريقه من دالي إلى المعسكر نيفاجا، حيث أصيب بجراح في رجله. وكذلك بتاريخ 9/12 اعتدوا على آدم إسماعيل عبد الرحمن وكان يعمل في مزرعة شمال المعسكر 4 كيلو، وأصيب بجراح في رأسه. وكذلك مساء الخميس تم تهجير عربتان في تنقرارة وأطلقوا عليهم النار، لكن نجوا الركاب من الحادث وفروا إلى الخلف إلى قرية تابي. الآن مناطق حول شنقل طوباي محصورة بالرعاة والميليشيات النازحين في حالة أمنية صعبة للغاية. عندنا عمنا إسماعيل طه، الزول تم اختطافه من يوم 10/12 بقرية دالي وتوجه به ضربا.
وفي وادي مرة 10 كيلو جنوب تابت اختصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الاثنين فتاة ومرأة. وقالت إحدى قريبات الضحيتين لراديو دبنجا إنه 7 من أفراد الميليشيات الحكومية كانوا بركب جمال حاجموا فتاة ومرأة كانوا في طريقهم لجلب الموية، وقاموا باختصابهم تحت تحديث السلاح. وأوضحت بأنهم نقلوا الضحيتين وهما في حالة نفسية وصحية سيئة لتلقي العلاج. قفلت الأجهزة الأمنية بمدينة نيرتتي بوسط دارفور نهار أمس الاثنين منظمة تريفانت البريطانية اللي بتعمل في مجال الصحة والتغذية. وقال مصدر محلي لراديو دبنجا إن قوة من الأجهزة الأمنية بقيادة عقيد داهمت في الساعة 1 من ظهر أمس الاثنين مقر المنظمة بنيرتتي، وقامت باستلام كافة المواد والمعدات والأجهزة التي كانت بالمقر، بما في ذلك المبالغ المالية التي كانت في خزينة المقر واللي تبلغ أكثر من 2500 جنيه ومقتنيات الموظفين الشخصية. ومن ثم قامت باقتياد كافة الموظفين الأجانب والسودانيين إلى مكاتب جهاز الأمن بالمدينة. وأضاف لراديو دبنجا من نيرتتي في هذا الخصوص:
حول الساعة 1:30 من قبل جهاز الأمن جوز تولوا المنظمة والطرف المنظمة الطرفان الماسك قسم التغذية والصحة، عنده أقسام في التور وفي جلده وفي قولو وفي جورنيل، وعنده مراكز في معسكر شمالية ومعسكر جنوبي، وعنده كلينيك في شرديبة للدوامر بتاعة الروح. ده طبعا أصبحت اليوم وتم تسليمه طبعا من لوجيستيك ومخزنجي، للآن لسه قاعدين حصة حاليا يسلموا لهم باقي الحاجات الموجودة في داخل المنظمة وفي المخازن والمبالغ 250 مليون وأكثر. ده طبعا تقديريا كده، والمهم ده الحاصل في نرتتي.
وفي ذات الموضوع قال واحد من العاملين لراديو دبنجا إن منظمة تريفانت بتقدم خدماتها لحوالي 5 ملايين شخص بإقليم دارفور، وقال إنه تكفيل مكاتب المنظمة سيعرض آلاف النازحين والمواطنين إلى خطر المرض وسوء التغذية خاصة الأطفال، مشيرا إلى إنه المنظمة أفرو بكل من طور، جلدو، غولو، غورني، أرديبا والمعسكر الشمالي والجنوبي للنازحين بنيرتتي، بالإضافة إلى زالنجي وأمدخن وغارسيلا. قالت منظمة أوشا إنه نحو 18 ألف من المدنيين والنازحين في منطقة فنغا السوق والقرى المجاورة لها بشرق الجبل في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وأشارت إلى أنه فريقا من اليوناميت والهلال الأحمر وفوضية العون الإنساني ومنظمات أخرى غير حكومية زارت المنطقة للوقوف على الأوضاع ميدانيا، وكشفت بأن مواطني منطقة فنغا تنقصهم أبسط مقومات الحياة من مياه الشرب والغذاء والصحة والتعليم. وقالت أوشا إنه غلاء الأسعار وانعدام السلع وازدياد العطالة وفشل الموسم الزراعي في المنطقة ساعدت في زيادة تردي الوضع الإنساني. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن مقتل وجرح عدد من القوات الحكومية يوم الأحد في هجوم شنته على منطقتي جلدو وسابنغا شمال غولو. وقال أحد منفذي الهجوم واسمه شهاب الدين أحمد حجار لراديو دبنجا إنهم استولوا على كميات من الذخائر والأسلحة، وأضاف لراديو دبنجا من الميدان:
حجم القوات منطقة سامغ العسكرية الواقع بين الجولو والروكروف، واستولوا على 1 دوشكا و1 مدفع RPG و1 مدفع رشاش و7 قطعات كلاش. وفي نفس السياق حجمت نفس القوة قائدة العسكرية ليلة الأحد وتم الاستيلاء على 2 مدفع دوشكا و2 مدفع رشاش بالإضافة إلى أسلحة صغيرة متنوعة جار وحصرها.
طالب مجلس السلطة الإقليمية بدارفور بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول الاعتداءات والهجمات التي تمت على قرى شمال وشرق كتم بشمال دارفور وتقديم الجناء للعدالة وحسم كافة أشكال التفلتات الأمنية وتعزيز السلام الاجتماعي عبر التصالحات بدارفور. كما طالب المجلس في دورته 9 بالفاشر بتمديد أجل السلطة الإقليمية إلى العام 2020، وأمن المجلس على استفتاء دارفور ومواصلة السعي والاتصال بالحركات المسلحة للانضمام إلى رقب السلام. اتهمت وزارة الداخلية القبائل بحماية المتفلتين المتورطين في الصراعات والنزاعات القبلية، الأمر الذي يصعب القبض عليهم ومحاكمتهم، وطالب بنزع السلاح من كافة القبائل والأفراد. بينما أقر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بعجزهم عن حل النزاعات القبلية، وحمل المشرف على شرطة ولايات دارفور الفريق شرطة فتح الرحمن عثمان في ورشة النزاعات القبلية، حمل القبائل مسؤولية استمرار الصراعات القبلية، موضحا أن القبيلة بتنظر للمتفلتين ألا أنهم فرسان القبيلة وتقوم بحمايتهم وتدفع الديات والغرامات من أجل عدم تقديمهم للمحاكمة وعدم القبض عليهم. واتهم المتعلمين من أبناء دارفور بالتورط في إشعال نار الفتنة القبلية حرصا على مواقعهم السياسية والإدارية. ومن جانبه دعا ممثل وزير الدفاع اللواء بحر أحمد بحر إلى تغيير الزخيرة من أجل تجفيف السلاح من أيدي القبائل والأفراد، وذلك بقرار من الأجهزة الأمنية والسياسية. أصدرت محكمة النظام العام بسنجا حكما بالجلد 30 جلدة والغرامة 1000 جنيه في مواجهة مدير عام هيئة الحج والعمرة بولاية سنار، بعد أن تم إدانته بتهمة ممارسة الأفعال الفاحشة مع عاملة بالهيئة. وأمرت المحكمة بجلد المسؤول والمعاملة كل واحد منهم 30 جلدة والغرامة 1000 جنيه على كل منهما. دعت أسرة صالح سبيل في ولاية القضاري في السلطات الأسوبية إلى تحرير 2 من أبنائها اختطفتهم ميليشيات الشفتة في شهر يونيو الماضي ولم يعرف مكانهما بعد. وقال يحيى صالح سبيل شقيق أحد المختطفين إنهم دفعوا 20,000 جنيه للخاطفين ولكنهم لم يطلقوا صراهم حتى الآن. وأوضح يحيى أن المسلحين لم يكشفوا عن مكان المختطفين، وإنهم لم يعرفوا إن كان في أعداد المتوفين أو على قيد الحياة. أعلنت قناة المسيرة نت التابعة للحوثيين باليمن مقتل 16 جنديا سودانيا وإصابة العشرات وتدمير دبابة في قصف صاروخي استهدف تجمعا للجنود في منطقة كرش بمحافظة لجة جنوب اليمن يوم الأحد. ونفى المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي مقتل أو جرح جنود بيدبع للجيش السوداني، ولكنه أكد أنه صاروخ من المتمردين الحوثيين استهدف بالفعل قوات للتحالف وقتلت ضابط السعودي وإماراتي. صادرت السلطات صباح 5 الاثنين صحيفة التيار اليومية بعد طباعتها دون تقديم أسباب للمصادرة. وقال صحفي بالتيار بأنه ضابط بجهاز الأمن والمخابرات حضر إلى المطبع وأمر بمصادرة الصحيفة بعد اكتمال طباعتها دون أن يقدم أي أسباب لذلك. ومن جانبه توعد الرئيس عمر البشير الإعلام بالحسم بعد أن اتهموا بالتعامر ضد حكومته، قائلا أنه سيتولى ملف الإعلام بنفسه. وندد البشير بهجوم الصحافة على وزير المالية بشأن رفع الدعم على الخبز والكهرباء والوقود. أمرت محكمة حي النصر 5 الاثنين بالإفراج عن 25 شخصا بيواجهوا تهمة الردة عن الإسلام بالضمان الشخصي. وقال أحمد علي الصبيرة ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة رأت أن المتهمين لا يشكلون أي خطورة وأن إطلاق سراهم بالضمان لا يشكل أي خطورة على حياتهم. وقال أن المحكمة ستستأنف جلساتها في يوم 9 فبراير المقبل. وأضاف الصبيرة لراديو دبنجا من الخرطوم:
قضت المحكمة الليلة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان العادية وفقا للمادة 105، رغم أنه المادة المفتوحة المادة 126 من المواد التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمان باعتبار أنه العقوبة بتاعتها هي الإعدام حسب القانون، لكن في استثناءات بما أنه المتهمين ما في خطر على حياتهم ونسبة لعدم تمكن المحكمة من سماع قضية الدفاع الليلة، فرأت عدالة أنها تفرج عنهم بالضمان وتحدد جلسة ثانية لسماع قضية الدفاع، ويحدد جلسة 9/2 من العام القادم 2016 لمواصلة سماع القضية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف أن تكوين لجنة برئاسة الوزارة لوضع خطة إعلامية لتغطية والتعامل مع الاستفتاء الإداري بدارفور في أبريل المقبل. وكشف أن تسليم 12 محطة FM من جملة 35 محطة ستبدأ العمل في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان عبر اللجنة الفنية التي كونت لهذا الأمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الصحفية أمل هباني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، عشان تكلمنا عن حملة روينا، أسباب قيامها وأهدافها وتفاصيل ما قامت به حتى الآن وخطتها للمرحلة المقبلة، وحنشوفها تقول لنا شنو.
مرحبا بكل مستمعي راديو دبنجا. حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم تحت شعار معا ضد قانون النظام العام، هي حملة اتكونت بعد الحادثة الفظيعة والبشعة اللي حدثت في أم دوم، واللي راح ضحيتها 5 من المواطنين، 3 نساء ورجل وطفلة، نتيجة يعني الطريقة البشعة اللي تعاملت بها النظام العام معاهم، اللي كانت في كشة بتاعت لبائعات خمور، وشرطة النظام العام جاءت بكل يعني صلف وبكل عنجهية، بدأت في ضرب النساء اللي بيبيعوا في منطقة أم دوم في محاذاة النيل الأزرق، واللي هي منطقة بتاعت كنابي، يعني منطقة فيها كمان بتاع الطوب، وفيها كثير جدا من العمال، ومنطقة يعني فيها بؤس شديد وفيها بساطة شديدة، يعني نساء قاعدين في رواكيب بيبيعوا، جاتهم الكشة يعني بطريقة بشعة جدا، بدوا يعني يرموا في أدواتهم وفي عدتهم وكذا، وبدوا يضربوا فيهم ضرب شديد جدا، وبدوا يطلقوا في الرصاص، النساء حصل لهم رعب شديد جدا وجروا في اتجاه النيل. الشرطة ما خلتهم، الحملة اللي كانت يعني قائمة بالموضوع مشت جرت وراهم لغاية النيل، يعني كانوا الشهود العيان قالوا انهم جروا حوالي 2 كيلو، يعني هي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخلوا النيل، والشرطة كانت لسه بتصير تضرب فيهم وترمي فيهم بالحجار، ودخلت وراهم النيل لغاية ما غرقوا عدد كبير، دخلوا من النساء ودخل عدد من المواطنين حاولوا ينقاذهم، ومنهم الشهيد عيسى احد الضحايا اللي قتلوا في الحادثة دي، حاول ينقذ النساء، لكن شهود العيان ايضا قالوا انه ضرب بطوبة في راسه من قبل احد رجال الشرطة وغطس في الموية ما طلع تاني. وبعد ذاك للأسف الحاجة الأكثر أسفا والأكثر بشاعة إنه النساء، في واحدة من النساء شاهدة طفلة لما وصلت النيل خافت عليها، رمتها في الجيفة في اليابسة برا، ودخلت واحد من رجال الشرطة شال الطفلة رماها في النيل، قال لها ألحقي أمي. حادثة قمة في البشاعة وقمة في اللا إنسانية وقمة في الإجرامية. فالحادثة دي يعني الرأي العام في السودان والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني تجمعت وعملوا حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم، لأن الحادثة دي ما ممكن تمر مرور عادي، لأنها واحدة من أبشع الحوادث اللي عملها هذا النظام.
من اللي بيتحمل المسؤولية المباشرة لأحداث أم دوم؟
تعتبر مسؤولية مباشرة لشرطة النظام العام ولمنظومة النظام العام، اللي هي يعني عرف عنها انتهاك الحقوق المواطنين خاصة النساء، يعني الحملات جلد النساء بدعاوى الزي الفاضح، وحملات تعذيب النساء والتنكيل بهن، وبائعات الشاي وبائعات الأطعمة، وكل النساء بيعانوا من هذا القانون، وهم دي يعني في النهاية وصلت لحد يعني القتل بهذه الطريقة البشعة واللا إنسانية. الحملة بدت يوم أمس الثلاثاء، دشنت عملها بعمل وقفة أمام المجلس التشريعي كانت مفروض تقوم، لكن جات الأجهزة الأمنية ومنعتنا من إقامة الوقفة، ويعني منعونا منع بات من إننا نقيف. افتقل فيها كان اثنين من شباب الحزب الجمهوري، وصدرت الشعارات واللافتات اللي كانوا بيحملوها والموبايلات، يعني شالوا الموبايل من واحد من الشباب ومسحوا منه الصور. الكلام ده أمس أيوة الثلاثاء كان أمام المجلس التشريعي، لكن في وفد سلم المذكرة في المجلس التشريعي، وسلمنا المذكرة للاتحاد الأوروبي لوزير الداخلية لمفوضي حقوق الإنسان.
ما هي أبرز النقاط التي وردت في المذكرة التي تم تسليمها؟
طالبت بأنه أول حاجة بإلغاء قانون النظام العام، وطالبت المجلس التشريعي، يعني كان الاستهداف المجلس التشريعي لأنه طبعا قانون النظام العام هو قانون ولائي في ولاية الخرطوم، يعني سناه المجلس التشريعي هو المسؤول منه، فهي طالبتهم كمشرعين إنه إلغاء القانون فورا، وطالبت المجلس أيضا طالبت بعقد جلسة طارئة للمجلس لاستدعاء مدير عام الشرطة ومسألته عن جريمة غرق أم دوم، تمهيدا لإجراء تحقيق عادل وفوري ومستقل قضائيا لتقديم الجنة من أفراد الشرطة للمحاكمة، وطلبت بإلغاء قانون النظام العام واستبداله بالعودة للقانون اللي كان معمول به قبل نظام الإنقاذ، اللي هو قبلها كان النظام العام مجموعة أوامر محلية تهتم بالبيئة وبالنظافة وبتنظيم المدن وكذا. طالبت أيضا بإصدار تشريع إلغي محاكم النظام العام تلافيا للآثار المدمرة اللي كانت ولا زالت سبب في إذلال المواطنين، وطالبت بإصدار تشريع يلغي شرطة النظام العام وتسريح كل أفرادها وإعادة دمج الراغبين منهم في الأجهزة الشرطية المجازة دستوريا. كانت دي يعني مستوى المذكرة اللي سلمت، وكانت دي بداية الحملة. بعد ذلك عمل مؤتمر صحفي لتدشين الحملة وبداية عمله، ويعني ورت الرأي العام إنه الحاجة حدثت، وإنه طبعا الأجهزة الأمنية كعادتها رفضت وأوقفت قيام الوقفة اللي كانت مفترض تقوم، والحملة حتتواصل في دورة لغاية ما يحصل تحقيق عادل وتحقيق ينال كل جزاؤه، كل الناس اللي تسببوا في الحادثة دي يحاكموا ويصلوا لأقصى العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى، وستتواصل حتى يسقط قانون النظام العام.
ما هي خطة حملة تروينا خلال المرحلة المقبلة؟
زي ما قلت الحملة طبعا عندها يعني في عدد كبير، مجموع كبير من الشركاء من الأحزاب السياسية، من منظمات المجتمع المدني، من الناشطات والناشطين في العمل الحقوقي والعمل الإنساني. الحل الأساسي اللي هي مناصرة ضحايا أم دوم. إحنا بنفتكر إنه الحادثة دي واحدة من الحوادث اللي يعني أحدثت هزة حقيقية في المجتمع السوداني، وإنه حتحصل مناصرة للضحايا نفسهم ولأسر الضحايا. النساء ديل نفسهم باعت الخمور، ديل معظم النساء باعت الخمور، هو ثقافة بالنسبة لي وهم ما في يعني ما عندهم مشكلة مع بيع الخمور، حتى ما عارفين انه الاجور مشنون هم بيرتكبوه عشان يتعاملوا بالمعاملة القاسية والمعاملة يعني البشعة والمعاملة يعني القهر الشديد اللي بيقولوا درجة انه يفقدوا ارواحهم ويقتلوا يعني للأسف الشديد هم واطفالهم يعني كمان. فدي يعني لازم يحصل دعم للضحايا ولأسر الضحايا، وحتعمل في الفترة الجاية تأبين كبير جدا، وحتتواصل الحملة من أجل إسقاط قانون النظام العام اللي هو إحنا بنفتكر إنه هو السبب الأساسي في الحادثة المؤسفة اللي حصلت دي. فحيكون في مزيد من الوقفات، مزيد من المخاطبات للتوعية، مزيد من الوقفات في الجهات المسؤولة المطالبة بالتحقيق، لأنه حتى الآن لم يفتح أي تحقيق في هذه القضية.
شكرا جزيلا يا أستاذة على الإفادات.
شكرا الله
يخليك. في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذة أمل هباني الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتكلمتنا عن الحملة الدشنوها ناشطين باسم روينا وتهدف للتضامن مع ضحايا أم دوم والمطالبة بإلغاء قانون النظام العام. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنقول لكم إلى اللقاء.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك.
يا اخي بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الأخبار 24 ساعة في أمان الله ومن تلفونك ذاته.
أها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت أورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع.
يا أخي
مستمعي دبنجا أهلا بكم. وأمس الدكتور تيجان السيسي رئيس السلطة الإقليمية بدارفور قال أمام مجلس السلطة الإقليمية إنه بعدد 170 ألف أسرة عادت طوعية لممارسة الزراعة، بعدد 46 ألف أسرة من اللاجئين عادوا ل 41 قرية بمختلف ولايات دارفور. قال جملة الأسر العائدة خلال 2014 817 أسرة عادوا ل 134 قرية، لكن طبعا النازحين واللاجئين حقيقة استغربوا من الكلام ده، وخاصة يعني من هذه الأرقام الهائلة. ونسمع أولا لرد السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور من نيالة من معسكر كلمة.
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لكن نحن نؤمن بأن النازحين بعد ما انتروا برجوا الإعارة الزراعية وبيتعرضوا، وما تعرض لأنهم الخيار راجين، ومتى ما انتهى الحصاد توالي يعودون إلى 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 معسكراتهم. والآن معسكرات من 2004 إلى 2015 كما هي، بل زادت نازحي 2013 و2014 و2015 450 ألف نازح من جديد، واتضخم داخل المعسكرات القديمة، ما في هناك معسكر جديد. إذا كان هناك قرى مكان تم التخصيص بالنسبة للمعسكرات النازحين، هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق. ثانيا، السلطة الإقليمية منذ توقيعها السلام من 2010 إلى 2015 بنى كل 6 قرية نموذجية، 6 قرية نموذجية، وبرضو فيه يعني أمر التسريات بأنه الناس رجع فيه، لكن حتى الآن نحن ما عندنا معسكر من المعسكرات، يعني نازحين رجعوا بالتضاف من المنظمة أو السلطة الإقليمية هو ذات جاء في ذات المعسكر ورجع الناس الأوضة، وهي مثلا في القرى النموذجية كلها 6 قرية نموذجية. أنا حسب كلامهم إنه 5 مسكونة والخمسة غير مسكونة، الغير مسكونة هي في ولاية شرق دارفور، يعني قرية نموذجية تم وتم فيه النزاع الآن، يعني قرية فادية، يعني القرى الكم واربعين اللي تم إنشاء وين، فليورينا من ولاية دارفور والنازحين بتام إلى أي يعني معسكر من المعسكرات تحركوا، تضامن بأي يعني ما من هل أمل التضامن مع الترهيل بتام تم وسط منظمة عاملة مثلا داخل المعسكر، فليورينا اسم المنظمة، وإذا كان تم بالترهيلهم هم إلى متى مشوا ويتضامنوا مع مشايخ بتاعت المعسكر وعادوا عودة المعسكر.
اسمع أيضا رد الشيخ عبد الرازق يوسف سكرتير اللاجئين بولاية شمال دارفور بمعسكرات صرف عمره.
نحن كنازحين يعني بنرفض وبنستنكر التصريحات اللي اطلقوا اتجاه السيفي في ولايه شمال دارفور، وقال انه الوضع امن في اقليم دارفور، و يعني الناس بيلفوا زي ما دارين، والمناطق دي كلها مناطق امنه، وبصفه خاصه اللي ذكر من الفاشل لكبكابيه ومن نيالة لغايه الجريده دارفور الى خرب الجبل. احنا يعني بنسجل تماما انه تجاني سيفه ده هو الرجل ما صادق في كلامه، بل انما الاباده والقتل والتشريد ما زال يعني مستمر، وحتى الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني قاعدين يعوسوا في الارض فسادا، وحتى نحن مثلا في شمال دارفور عندنا يعني عشرات الناس القتلوا في الاسبوع الماضي، وايضا النازحين الموجودين خير شاهد على مستوى ثابت، يعني عندنا ناس نازحين نزحوا في الاسبوع الماضي في ثابت، وايضا الاسبوع الماضي حرقوا قرى عديده جدا اكثر من 13 قريه على مستوى كتم، يعني شمال كتم ده في 13 قريه الان محروقه، وبرضو لا من نجل في ولايه وسط دارفور في عدد من المعسكرات الناس بينهبوهم، وفي شمال دارفور نجل في كبكابيه وفي طرف قمره المواطنين يوميا بيرفعوا في اذاعه دبنجا انه نحن قتلونا دولينا شردونا، والشيء اللي حصل في تور برضو أيضا في ولاية وسط دارفور برضو في منطقة تور، يعني قتلوا ناس ونحبوا ناس، وبرضو في وادي صالح والمزارع بتاعت الميليشيات حتى الآن موجودة في داخل البحرين بتاع الميليشيات موجودة في داخل المزارع بتاعت المواطنين بيأكلوا، والميليشيات بتقوس في الأرض الفساد. فعلينا قاعدين نعتبر إنه يعني سيسي أصبح زول يعني أساسي في ارتكاب الجرائم لأهل دارفور، وكان قبل كده أطلق تصريحات قال يعني أنا ما عندي علاقة بالإقليم، قال أنا أصبحت رئيس بتاع حزب فاليوم يعني حار عليه ويجي يتحدث انه يقول الاقليم امن. فانا هنا بنحمل المسؤوليه لسلطان الشيخ وبنتهمه انه هو قاعد يحرض الميليشيات ضد المواطنين بينهبوا وبيقتلوا في المواطنين. وانا هنا برضه في نفس الوقت بنطالب من الاتحاد الافريقي انه لازم يحمي المدنيين على مستوى دارفور ومن الجرائم اللي قاعد تتكرر وتجاني فيه وبيطلق تصريحات من اجل مصلحه النظام ده كله عشان يدو مرتب ويدو كرسي وبعد ذلك يبيدوا له اهله. فانا هنا بنحمل المسؤوليه ده وبنقول له والله انت مهما عملت ومهما تسترت ومهما اشتغلت للنظام ده النظام ده هيرحل هيرحل والشعب السوداني هيسقط هذا النظام لكن هتقدم لمحاكمه عادله وهنحاكمك يعني تافه على الجرائم اللي انت قاعد ترتكبه. وحتى الميليشيات اللي بتتبع للتحرير والعداله يعني ما بتعرف الا قتل الناس في المعسكرات الشيل امله في معسكر رومتاس ومعسكر الحميديه ومعسكر كلمه كل ميليشيات بيتبع للتحرير والعداله وماشي قتلوا الناس بالعشرات ويوم من الايام تجاني تافه ما طلع بيان عشان يدين فيه والكلام ده. وبرضه من الجرائم بتاعت تجاني تافه يعني الميليشيات أبادوا الناس في 2014 و2015 أكثر من 1.5 مليون من هم بصورة جديدة يعني تيسة يوم من الأيام ما طلع بيان للفساد القاعد يقوس الميليشيات وقاعدين يرتكبون الميليشيات بداية المؤتمر الوطني بقيادة الجهاز الأمني. فعشان كده أنا هنا بنحتبر إنه تجاني تيسة زول كان وبنحمله مسؤولية الجرائم في الإقليم اللي بتجري باعتبار إنه هو المسؤول ذات الإقليم وهو القاعد يحرك عشان الميليشيات يبيدوا الناس وينهبوا الناس.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أبكز دكا بكا بنار بكا أبكز دكا بكا بنار بكا أبكز دكا بكا بنار بكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا أبكز دكا دكا بنار بكا أبكز دكا دكا بنار بكا أبكز دكا دكا بنار بكا خريف ما كفر دم براقة جوك شكا خريف ما كفر دم براقة جوك شكا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع ده والشبكه ما ساعدتنا الحقيقه عشان نسجل مع كل اللي اتصلوا فنعتذر لهم وبوعدهم ارجع لهم في اقرب فرصه. الشكر برضو لكل المتابعين لبرامج راديو دبنجا على الموجه القصيره وعلى الستلايت والانترنت وللناس المتابعين وسائل التواصل الاجتماعي نقول لهم انضموا لصفحة دبنجا في الفيسبوك عشان تتابعوا آخر الأخبار. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من صالح إدريس من سودري بشمال كردفان لكن حاليا في السعودية. تصبينا عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد. كان مزوج وعنده أولاد طلع خلاهم صغار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة المشى عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري. محمد الشيخ الجواد وصاحبه طبعا وضع يقول عمي وأولاده وصحابه وكده. أيوة أبو الريح محمد الشيخ القواد. مرق مشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله يا كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني. مشى كبير خلى أولاده ما شاء الله رجال كده خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا وأبوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وللآن والله ما في أي خبر. وآخر مرة طلع من الناس 96 دي ولا تاني أي ولا مكالمة ولا أي حاجة.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح إدريس في السعودية في نمرة التلفون 00962-583-088-107. النمرة مرة تانية 0962-583-088-107.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد. مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمرة بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت داك من مرقة ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001 جزول قال أزول لقاه فيه الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هيلية. همشوا هناك سووا كده ده ما لقوه جو راجعين وهسه هو وجه نداء نسمع جزء من النداء.
والله أنا طبعا أشي عليهم في ليبيا أحمد حسن الدودو عندي جد مفقود هو طلع زمان أنا يعني في الزمن هو طلع وأنا صغير صدق ما مالود مدة مسيرة الحين زمن 91 الجد اسمه الدودو عزيز قدوم جايد. والله جدته طلع قديم ومسابقة ترى صدق ما مالود زاد وسنة 70 توصفوني أنا في الفاشر وجانا واحد قال لنا الاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال لي ما جاء ما عنده أولاد انسونا بنات بس ولما شينا في القبيلة اللي وصفوني أنا فيها خيطه ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيطه وابوي لف الروحة وكان راها كده خيطه ما لقي مع ولده في محلية سر العمرة وطلع الزمن ذاك قال له أنا ماشي الخرطوم مشى من الزمن ذاك مشى الخرطوم تاني ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس وما لقينا منا أي جواب. بعد ذاك قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت ال 2001 يعني في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لنا لقيت واحد في الفاجر بمنطقة جليجو أبوي ومعاول بحور كبير طبعا شاله ومشى الفاشر دور قد ما دور خلت الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم طالبوا.
هل عنده خبر أو معلومة من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده أحمد حسن الدودو في ليبيا في نمرة التلفون 00218-944-183-750. النمرة مرة تانية 00218-944-183-750.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع اتصل بينا عشان يبلغ عن أخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى مرق سنة 2005 كان شغال في شرطة في النيل الأزرق وسافر دارفور وتاني أخباره انقطعت. زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه وأنا قلتها لكم. نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع.
أنا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك أحمد صالح ده أخوي وفقدناه يعني من 2005 اسمه صالح علي عيسى أخوي ودمي. والله كان أصلا شغال في الشرطة كان شغال في الشرطة في النيل الأزرق هنا وسافر فات بلد دارفور يعني بعد ذلك اختفى تاني.
هل عنده خبر أو معلومة من صالح علي عيسى ممكن يتصل بأخوه عبد الملك عبد الشافع في نمرة التلفون 09-12-18-20-37. النمرة مرة تانية 09-12-18-20-37. 20 37.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة هشابة، نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة. عز الدين بفتش لي نفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة، عمره 13 سنة، وطلع وشرد من البيت سنة 2014 السنة الفاتت، ولغاية تاريخه اليوم تاني ما جراجع، وما في زول طبعا لقى خبره. المعلومة الوحيدة اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قرية صغيرة على الحدود التشادية. دي كل المعلومة المتوفرة. الزول التاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن، عمره 22 سنة، وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب، اشتغل ذهب هناك، ومن ديك أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي عز الدين آدم قمر عمر بشارة، ولاية غرب دارفور، شمال محلية جبل مول، منطقة حشابة، رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة. أخوي شديدي هاي الزول ده شرط بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره. الزول ده طلعت وقال وعشب حدود الشعبية، طلعت في محلة قوزدجي، ومن هناك قال عشلي وتطنيجر، ومن هناك كان ماشي من أخباره، قال فاتي محلة الضحف ورجع جات، وبعدي منه ماشي من أخباره للآن، وناس بقولوا قاعدت وما لقينا لقينا لها رحم تلقونا ليها ذنان. لما نسينا أخباري يرجع لي بنفس الرحم ده، لأنه يرجع يجي إنسان يتيم هم لهبه وما بأي زول عنيت قاعد معي، وهنا طبعا كلنا يطعم، لكن أنا عايز لو عبر التلفون حتى لو لقي برحمين يرجع يدق علي، وكل يدق علي يمتى السبت ويمتى الثلاثاء ويدق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت. زكريا محمد حسن برضه كان طلعت وفات في نيجر وجن سعر رحمه وفاتت راحت منه قريب عندنا سنة ما لقينا منه، لما لقي برحمين يرجع اختفل لي مباشرة. زكريا قال له أنا ماشي نيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحمين لحي ماشي من أخباره.
اللي عنده خبر او معلومه من النفرين ديل هو الطفل عبد الحليم ادم قمر عمر بشاره، عمره 13 سنه، وقالوا قاعد في الحدود الشاديه، وزكريا محمد حسن قالوا مشى النيجر، ممكن يتصل باخوهم عز الدين ادم قمر عمر بشاره في نمره التلفون 01 25 38 55 63. النمره مره ثانيه 01 25 38 55 63.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجاء يوم البهايم انفقدت ساقوها، هجا واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم، ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود عايش في تشاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة اسمي منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29 ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضال، قالوا بحايمه، وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشاد، قال تمشي تشيله، اما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا اي حاجه من 2003. والله كل ما نساله انا وانا اخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشه كده ما لقوا، بيقول لي انا قاعد في تشاد لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
هل عنده خبر او معلومه من محمود يحيى بشر كان شغال أستاذ في صلاعة وقال موجود في تشاد، يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09 22 38 98 59. النمرة مرة تانية 09
22 38 98 59 59.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الضعين، نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بينا في الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه أنه ولد أحمد إسماعيل التوم شغال عسكري ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة أبقى راجل وأسروه هناك، اتأسر. بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه، يعني أخوه يتكلم معاه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها، وفي زول رفع وقال لها الزول ده بعيد شوية، وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح، لكن نحاول نسمع كلمتين.
مكية غرش يا أحمد، أحمد ضعين، ولدي اسمه إسماعيل التوم، والله 2013 شهر 2 مثل نارو شهر كري، وعملوا اشتباك في عبد راجل، أيوة في المعركة، لكن هو أسروا بعد سخة سنين، هم طلعوا تنشيط وعملوا معركة، وبعد ذاك أسروا تزات وسمعنا اللي زعلان في البنك الليل مع سوسة البرنامج تقولين بعد 3 يوم بعد ما زعلنا تقولين بعد 3 يوم خش علينا الجماعة ذات المتقو الثاني بعد ده هذا تقولين ثاني تقولين في عيد رمضان صحيح عدونا خوسة لما علمنا ذات ما فيه شيء تصلنا مرسلا قال الوالدين قالنا في مجد تصلنا بعد ما جيت ثاني تقولين مقدر أنا بيجي علي ولد جدا والله ما صار بعيد شوية واسع الله انت مستعلين عنا يا اخوي حتى نو فيها اسع الجماعة اللي هو معاهم ديلي عشان اتصلوا لينا كان حي ورونا وكميت كمان ورونا.
هل عنده خبر او معلومة من احمد اسماعيل التوم ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01 29 60 34 52. النمرة مرة تانية 01 29 60 34 52.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخوان ده بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناه مفقودين، ممكن تضربوا لنا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00 31 20 8 3 0 4 7 0. نمرة تلفون راديو دبنجة مرة تانية 00 31 20 8 3 0 4 7 0. ولغاية ما نلقاكم مرة جاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلم عن مرض الملاريا وما هي طرق المكافحة. أهلا ومرحبا بك.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه.
هل أي حمى يا دكتور هي مرض الملاريا؟
الناس عندهم اعتقاد انه اي هم ملاريا، لا اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمودي.
مرض الملاريا بيجي للزول كيف؟
الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانفس، البعوضة بتجي تلجع الزول تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازمودي. ما لسه قد شوية ذكرنا البلازمودي بخذ بوجسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن بينقل لنا هو البعوض.
كيف نعرف انه عندنا مرض الملاريا؟
جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كتيرة، لكن اهم الاعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، المخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي، ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا. لكن ده كله ما بالضرورة انه زول يقول عنده ملاريا، يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل انيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي، يعني اي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول انه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كده ما كفاية، الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا اي الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بيجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيدينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين، لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا، عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سيروا بكم يعني باكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه بتاعت الملاريا موجبه بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى بعد ذاك بتجيب العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتدي له زول تاني. ايه ده بس جمع احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض، عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل.
طيب كيف نكافح البعوض؟
عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية دايما، الناموسية اربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما تلسعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحة كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطية فيها ونغسلها من بذرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم ندفن البرك بدل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر ندفنها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا رش، الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الطب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية، بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا بروح نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقولوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي بطاقة حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الموسيقى في الآخر. دارين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الميلاري أو بين البعوض تخدم القياد كناموسيقى. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لنا يا جماعة ودي عراس دي كم ناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء، قلت لهم الإشعال دي كم قالوا لي والله ما عندي شيء، قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شيء، قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها نوتيجة، طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحياة الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا يا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسية، أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسية، حاجة حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها عن وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل، دي في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت الملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحتي تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراية في الحته بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البركه الصغيره صغيره الموجوده في الحله برضه اذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعه اذا احنا قارنا بالكوف او القيمه بتاعت المرض بالجهد لانه ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعه ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياه دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياه الكبيره كبيره دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزاره صحة عشان ما يعملوها.
مخاطر مرض الملاريا شنو؟
ضروري ان نكون عارفين ان الملاريا دي من اكثر الامراض، يعني واحده من اكثر الامراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس بتعمل حاجات كثيره، بتعمل انيميا، بتعمل حاجات كثيره جدا. فنتمنى انكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليله عن مرض الملاريا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية. وشكرا
لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.